السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة مستمرة بفضل الله ومنته في كتاب التوحيد الذي هو حق وفرض على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عباد الله، أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، أنه ينبغي للعبد المسلم العاقل أن يستعد للموت في كل لحظة، فهو ليس بمخلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فلو خلد أحد لخلد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقول من أصابته مصيبة فليتعزى بمصيبتي، فإنها لا مصيبة أعظم يعني من فقدي وموتي، وإن أعظم ما تستعد به بعد التوحيد والفرائض لرب العبيد سبحانه وتعالى طلبك للفقه في الدين. فإنه قد قال يحيى بن يحيى رحمه الله: من مات وهو يطلب العلم، يعني توفي مثلا في يوم حضر فيه درس سيما في العقيدة كالتوحيد، مستمر يطلب العلم حتى توفي، قال إذا توفي ليس يكون بينه وبين درجة الأنبياء في الجنة إلا درجة النبوة، فيكون في أعالي الجنة من مات وهو يطلب العلم خالصا لله، يريد إعزاز الدين ويريد رفع الجهل عن نفسه، لا رياء ولا سمعة، يريد طلبه ليصلح عمله. قال الإمام مالك: ما طلبت العلم إلا لنفسي. وكان السلف يتمنون أن يختم لهم بالعلم. اليوم لو سألت سائل فقلت له: على أي شيء تحب أن تتوفى عليه؟ لربما قال: وأنا ساجد، وأنا طوف حول الكعبة، وأنا بار عند قدم أمي. لكن أمير المؤمنين في الحديث عبد الله مبارك قال لما قيل له: لو كانت وفاتك غدا على أي خاتمة من العبادات تحب أن يختم لك بها؟ فقال: أحب أن يأتيني موتي وفاتي وأنا أطلب العلم. أنه لم يرى شرفا عند الله وعبادة أعظم من عبادة التفقه في الدين. فلا تنسني يا طالب العلم عن طلبك للفقه في الدين، سيما الفقه الأكبر وهو علم الاعتقاد، فإن هذا الذي يريد أن يثنيك عنه الشيطان. فإن الله عز وجل بيّن أن مرتبة العلماء في الشهادة تساوي مرتبة الملائكة. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وانظر اليوم كيف أدبر الناس عن العلم وزهدوا فيه. فالمتمسك بسنة النبي عند إعراض الناس عنها وعند الفتن فله أجر 50 من الصحابة. من تمسك بسنة طلب العلم وعمل بالسنن في وقت الفتن وإقبال الناس على الدنيا وإدبارهم عن حلقات العلم وانحرافهم عن منهج السلف الصالح وتواصيهم بالتنفير عن مدرسي العلم من أتباع السلف لأنهم يحذرون من أهل البدع والضلال، فهذا الوقت الذي يتمسك فيه بالسنة والدراسة على من قد عقل ما كان عليه سلف الأمة، فإنه لك حينئذ من أجر الصحابة أو من مثل أجر الصحابة 50 منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما إن من ورائكم أيام الصبر، يعني قلة المعين على السنة والجمهور مدبر عن حلقات العلم، مقبل على الدنيا، مقبل على الفتن. نعم، إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيهن بسنتي له أجر 50. قال: منا أو منهم؟ قال: منكم، من الصحابة 50. قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله: وذلك لقلة المعين في ذلك الزمان، فيجد الفتن من كل مكان مع قلة من يعينه على الثبات على السنة، بل يجد من يصده ويشكك في أهل العلم، يشكك في أهل العلم، ومع ذلك إذا ثبت فإن له أجر 50 من الصحابة رضوان الله عليهم. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالحلف نعم
صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن.
نعم، هذا الباب ذكره الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهو ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، لبيان حكمه. والمناسبة أن من تعظيم الله وكمال التوحيد الواجب أن يقنع، أي يرضى العبد إذا حلف عنده، إذا حلف عنده الحالف بالله. وأنه لا ينبغي أن يهمل إيش؟ أن يهمل يمين إيش؟ الحالف، لأن هذا من تعظيم الله ودلائل كمال توحيده، الاقتناع بالله وتصديقه، تصديق المخبر المؤكد خبره باليمين. ومعنى من لم يقنع أي لم يرضى، والقناعة طريق الرضا، فنبه بالأدنى على الأعلى. والحلف هو تأكيد الخبر بمعظم عند الحالف والمحلوف، وهو في الإسلام أن يكون بالله أو بصفة من صفاته، ولا يكون بغيره، وإلا كان شركا أكبر أو أصغر. فحينئذ ذكر دليل الترجمة، دليل الترجمة وحكم من لم يقنع بحلف الحالف، مع أنه حلف بالله جل في علاه. وهو الحديث الذي خرجه ابن ماجه في سننه، وأصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكره الشيخ هنا مختصرا، ولا أصله فيما رواه ابن ماجه في سننه، أن رسول الله عن نافع عن ابن عمر، من طريق نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. إذن الشاهد أينه؟ من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا هو شاهد الترجمة، شاهد الترجمة، وأن ذلك حينئذ يجعل العبد في إثم عظيم إذا لم يرضى بخبر من حلف بالله. وفي ذلك تفصيل فانتبه له، فإن الله سبحانه وتعالى قد فصل علينا ما حرم، سواء بالسنة، لأن كان جبريل ينزل بها كالقرآن، أو بالقرآن، نعم، أو بأوجه من الاستنباط الصحيح. الموافق لقواعد الدين وأدلته من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة رحمة الله عليهم. الأول، المسألة الأولى، متى أو معنى قوله، معنى قوله ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. فليس من الله إن كان لم يرضى بالمحلوف به، كان يكون ملحدا مشركا ولا يرضى بتعظيم الله والحلف به، كما قالت قريش، كما قالت قريش: لو نعلم إيش، لو لعلم أنك رسول الله لاتبعناك. ولما قال بسم الله الرحمن، قال: ما ندري من الرحمن. جحدوا الرحمن. والله يقول قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. اكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم. فمن جحد اسم الله أو شيء من صفاته وقال لا لا تحلف بالله على وجه الاحتقار والتنقيص فهذا ليس من الله بالكلية فهو كافر، لأنه حمله ترك الحلف بالله جحوده لله لإلحاده أو شركه. وأما من لم يرضى ليس بالله ولكن لم يرضى بحلف الحالف مع أنه ذكر اسم الله فذلك على أقسام. القسم الأول ألا يعرف كذبه، لا يعرف كذبه فذكر اسم الله سبحانه وتعالى ولم يجرب عليه الكذب، فهذا يجب أن يصدق تعظيما لله. ثالثا أن يعرف بالكذب تغيير الحقائق وتزييفها، التهاون بالحلف أصلا، فهذا حينئذ للمحلوف عنده له ألا يصدق، كما قالت كما قال الصحابة في حديث حويصة تبرئكم يهود بخمسين يمين، قال كيف نرضى يا رسول الله بإيمان يهود هم معروفين بالكذب، كذبوا عليك يعني، قالوا أنت لست رسول، فأقرهم النبي فلم يقبل، فلا يدخل في التعظيم هذا، هم عرفوا بالكذب. الرابع أن يخالف الحس، يقول والله هذه كاسة كانته بين طلابه لينفر الناس عنه، هذا اللؤم بدلا يشكر له ويظهر احترامه والدعاء له يحاول أن يسقط مكانته، نسأل الله العافية. كلا إن نساء ربنا كنود، الكنود هو ليعدد الشر وينسى الخير، والله لا يحب هذا العبد الفاجر. فأصدروا مع أن بعض أفراد الإخوان كانوا يستفيدوا من دروس الشيخ، لكن لما الشيخ رد عليهم أصدر وثيقة بهجر دروس الشيخ، فصار ما حد يحضر عنده، كما نرى الحزبيون يرون المعلم عنده نفع كبير لكن ما يحضرون لأن حزبنا ما يرى نحضر عنده، حزبنا يرى نحضر عندك الشيخ وإن كان ضعيف العلم لكن احضروا عنده، خلاص أهم شيء تسمعوا كلامنا، نسأل الله العافية. فأصدر وثيقة بهجران الشيخ، بهجران الشيخ، وكان منهم اللي يسمى عبد الله عزام اللي كان يظهر الجهاد، كان من الإخوان لا شك حتى اعتذر للشيخ. فالمقصود أن لقي الشيخ الألباني كما هو يحدث، لقيه في مكان فقال له يا وينك ما تحضر الدروس، فقال سحابة الصيف تنقشع إن شاء الله قريب، تنقشع هذه السحابة يعني أمر قادتنا بهجرك لازم ننفذه ولا ما ينفعونا يعني، ولا فلا بد ننفذه، أمر قادتنا بهجرك يا شيخ ناصر، هذه سحابة صيف تنقشع. الآن كيف استطاعوا يضرب منار الفتنة ويهربوا الناس عند روش الشيخ؟ أشاعت الإخوان أشاعت المسلمين باسم أن يجوز الكذب لمصلحة أن الشيخ الألباني يكفر سيد قطب، شفتم كيف يكفر سيد قطب، وإذا جئت لأي أحد تقول الشيخ يكفر هذا الكاتب المعروف سينفر، يقول إذن الشيخ إذن رجل ظالم ما يخاف الله كيف يكفر الناس، وفعلا استطاعوا يشردوا إيش عدد من الشيخ الألباني منهم عبد الله عزام شرد. وأنا شخصيا وجدت من هؤلاء الناس الغلاة، فكانوا يشيعون علي أني أبدع من رحل في إيش في طلب العلم، حتى وضعت النقاط على عروفها والتقي بالشخص الذي أشاع هذا الفتنة وبين له بعض المشايخ ماذا كان ينبغي أن يفعل من الاتصال والتثبت. يعني ما وجدت أن هذا المعلم اللي يبدع من لم يرحل في طلب العلم يبدع الذي يرحل، وهي مسألة مشهورة لنا فيها دروس كثيرة، الرحلة في الطلب، قل من رحل في طلب العلم فهو مبتدع. كل أسبوع أنا أعلم طلابي يرحلون للطائف لسماع العلم، ثم على جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم أن يشتركوا أو أن يصنعوا ما يسمى بالمسرحيات والتمثيليات الإسلامية. قال شيخنا بن باز الإمام، قال لأن التمثيلية هذه الذي يدعو بها الإخوان المسلمين أتباعهم ليكتلوهم في الدعوة، قال رحمه الله هذه كذب، لأن تعريف الكذب كما قال الشوكاني مخالفة الحقيقة والاعتقاد. قال الشيخ بن باز فهم في تمثيلية، يقول واحد منهم أنا العز بن عبد السلام وهو ليس العز بن عبد السلام، هذا كذب. فكيف يدعى إلى الله من حيث يعصى؟ وما مثل هؤلاء إلا كمثل من رفع أحدهم سؤالا لشيخ الإسلام بن تيمية فقال له نحن طائفة نصلي ونصوم ونذكر الله ولكننا نتعاطى الغبيراء وهو نوع من الحشيش، فإذا ضربت نشوتها في رؤوسنا ازددنا ذكرا وعبادة، شوف، فهل على من تعاطى الغبيراء حد شارب الخمر فيها مصلحة تخلي نشوتها تخلينا نذكر الله كثير؟ فقال شيخ الإسلام نعم، على من تعاطى الغبيراء حد شارب الخمر. وكذا اليوم من يقول أنا راسي وجعني والله ما يا إنسان يابس، إذا أخذت الجراك ذكرت الله، حتى الشيشة يزعم الزعم أن تحرك عنده اللسان للذكر وتفرح قلبه، فهذا من باب إرادة طاعة الله من حيث يعصى. نعم، فشدد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كيف تريدين تطيعوا الله بالذكر من حيث يعصى؟ فتعاطوا الغبيراء، هذه أنكر عليهم إنكار شديد. وهذا كمن يطلق بصره في جميلات وحسنوات النساء في قوامهن وإجسادهن وإلى آخره، ثم ينكر عليه فيقول أدبر خلق الله ليزيد إيماني، عياذا بالله، فمن يقبل هذا؟ فكيف تريد أن تصلح الناس بالكذب بشاعته؟ وهذا مذهب بدعي يجمع بين المعصية والبدعة، وهو أقبح من البدعة استقلالا. العبادة التي تجمع بين المحرم والابتداع فيها فهي أشد من الابتداع المستقل من غير نهي، فالنبي نهى عن الكذب، فكيف من الكذب تتعبد الله به في مصلحة الدعوة؟ وذلك أنكر بعض الزملاء من المشايخ، كان معي بالتوعية بالحج وقص لنا بالتوعية بالحج، يقول أنا كنت في حي وقابلتني جماعة تبليغ ودعتني الخروج معها في سبيل الله 3 أيام، أحباب يسمونهم، فقلت لا، سمع فتاوى الشيخ بن باز في آخر فتاوى قبل أن يتوفى قال لا يجوز الخروج معهم، وقال هم من الفرق الهالكة جماعة الإخوان والتبليغ. فأبى الشيخ الفاضل قال لا ما أخرج معكم، دبروا له رؤية، دبروا له رؤية يلومونه بها. فقابلوه يوم ما قابلوه وقالوا له أمس شفنا في الجنة، أحدهم يقول رأيت الجنة وشفت فيها 3 مقاعد، شفت فيها مقعد فاضي ومقعدين شاغرين، الشاغرين جلس فيهما أنا وخوي، والمقعد الفارغ ها باسمك أنت يا شيخ. يعني إذا فضي في الجنة وينكم من راح الشيخ؟ ها؟ جهنم. ليش؟ لأنه ما خرج معه. ولا شك هذه المجازفات في زعمهم مقصودها إصلاح الناس، والنبي قال صلى الله عليه وسلم من أرى عينه ما لم ترى كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. وقال: إن من أفر الفرية أن يري الرجل عينه ما لا ترى، لأن الرؤية من النبوة، فكيف يري إنسان عينه بنزع صح الدعوة ما لم ترى؟ كمن يقول يجوز أن تكذب في الرؤية وتقول رأيت ورأيت وانت كاذب لمصلحة الدعوة، هذا لا يحل ولا يكون فيه إصلاح بل فساد، لأن لا يطاع الله سبحانه وتعالى من حيث يعصى. فإذا الصدق يا أخوان لا يأتي إلا بخير، منهج الأنبياء في الدعوة الصدق وترك الكذب والتلون. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف علت دعوته وسمت وتكسرت الأصنام على إثرها، كان يدعو بالصدق وما كان يدعو إلى الله بالكذب، وكان يقول عليكم بالصدق فإنه يهدي البر، وإن البر يهدي الجنة، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إيش؟ للفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العافية. وهذا حينئذ يقودنا المبحث في الحلف لبيان أقسام في الحلف وأثر والآثار المترتبة في ذلك. القسم الأول من الحلف، الحلف على يمين كاذبة في الماضي، فيقول والله كنت عند زيد أمس وهو كان عند عمرو، فهذا حلف، قال والله كنت، فهذا ماذا عليه؟ لقد حلف كاذبا في ماضي، ماذا عليه؟ أخ يقول يمين غميوسة في الماضي مو في المستقبل، في الماضي يقول والله كنت عند زيد، التوبة بس ما عليه كفارة. يقول العلماء من عظيم شدتها ما فيها كفارة، ما تحمل كفارة، مثل قاتل العمد عليه كفارة؟ قاتل العمد عليه كفارة؟ لا. قاتل خطأ عليه كفارة. الكاذب بخبر كاذب في الماضي قال والله حصل كذا، هو يعرف ما حصل، حلف بالله وليس باب اللغو حتى سبق لسان، حلف متقصد. فهذا الفاجر في يمينه عليه التوبة النصوح. طيب هذا القسم الأول، انتبه الآن. القسم الثاني في الأيمان أن تكون في الماضي لكن يترتب عليها إهدار حق وتحقيق وتحقق باطل. كان يحلف عند القاضي يقول والله هذا شاهد وهذه يميني إن هذه المترين أرضي، فيكتب القاضي الصك بالشهادة واليمين، هذه وش سمى اليمين؟ هذا الغموس. فشروط شرط اليمين الغموس: الكذب، الحلف، أخذ حق لا يستحقه بها، هذه من غمس، كما جاء في الحديث من حلف على مين صبر نعم لقي الله وهو كاذب، لقي الله يوم القيامة هو عليه غضبان، ما قال غاضب، غضبان على وزن فعلان، يعني ممتلئ غضب سبحانه، اقتطع ليقتطع به حق مسلم. من حلف على يمين صبر كاذبا ليقتطع به حق مسلم، هذه سمى اليمين الغموس، تغمس صاحبه في النار. إذن هذه الثانية، إذن الأولى من غير أخذ حق، الثانية مع أخذ حق. كيف التوبة من الأولى من غير كفارة؟ توبة نصوح من غير كفارة. كيف التوبة من الثانية؟ ارجع الحق، إيه ارجع الحق والتوبة النصوح. المترين اللي أخذها عند القاضي بالحلف رجعها لصاحبها، يلقى يوديه لولده يقول ترى أبوي غلط عليك، ترى الأرض حقك وهذا الصك، واستغفر الله ويتوب إليه، يدبر نفسه، المهم يرجع ويعطي الحق لحق. وأعرف امرأة يعني
تخبر تقول: أيام المدرسة قديما قبل حوالي 30 سنة كانت زميلة لي بالمدرسة، شافوها تبكي في الفسحة، شافوها تبكي أو عليها أثر الحزن. المهم قالت: إن أبي ذهب وحلف عند القضاء أنه يستحق أرض أو كذا، فما خرج وكان كاذبا في يمينه، قالت: ما خرج من المحكمة لقد ذهب بصره. في الحديث الذي خرجه البخاري في الأدب المفرد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا على ما يدخر العبد يوم القيامة مثل البغي الظلم وقطيعة الرحم. يعزي الله لك العقوبة في الدنيا إذا ما تبت، بغيت وأهدرت حق العالم أو أهدرت حق الشخص وأخذت ماله أو أهدرت، فيعجل لك العقوبة في الدنيا بإلقاء البغضة في قلوب الناس عليك أو عدم تيسر أمورك حتى تستغفر من ذنبك أو إرجاع المال لصاحبه حتى تستغفر من ذنبك. فمعجل عقوبة الظالم في الدنيا قبل الآخرة، كالذي يحلف يمين يستحل بها مال امرئ مسلم لا يحله أخذه، فتسمى اليمين غموس. القسم الثالث: اليمين في المستقبل. يقول: والله لتتغديني عندي غدا، أو والله تتعشى عندي غدا، أو والله لتعشى عندك غدا. فهذه على قسمين: قسم يعقد ويقصد فيها اليمين فهذا عليه كفارة إذا حنف، كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا قصد اليمين ولم تخرج من لسانه دون قصد قلبه فإنه عليه كفارة، فكفارتها إطعام 10 مساكين، قال: من أوسط الأطعمة من أهليكم أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد على التخير والتشهي هذه أو هذه وهذه يصوم 3 أيام. منتشر بين العامة بدعة، أول ما يحنث في يمينه يقول له صاحبه: يا رجال صم 3 أيام، صم 3 أيام. لابد من التخير أو التخير بثلاث أشياء على التشهي: طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد هذا كله الثلاثة يصوم 3 أيام، هو يبدأ بصوم 3 أيام. القسم الثاني اللغو، وهو أن يحلف بلسانه دون قصد قلبه، وهي تجري على طرف اللسان ويعرف الإنسان بالقرائن. قال شيخنا الألباني رحمه الله: فإذا رأيت العام يكسر فاعلم أنه قصد. قال: والله تعشى عندي. قال: والله مستعجل ومرتبط، الله عافيك اعذرني. قال: والله يكسرها. إذن هذه القصد. فالمهم على عرف القصد، إذا كسر اليمين كما: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وبعض العامة تجري أمامك أيمان وهي دعاء ما له دخل باليمين أبدا، يقول: شف في عيالي أن هذه الأرض لي، في عيالي، ولا يقصد وعيالي، يقصد الدعاء عليهم عياذا بالله، هذا اسمه دعاء. وليس ينبغي أن يصنع ذلك، يؤكد يمينه بالدعاء لعياله، هذا الكرة. طيب، فالمقصود الإنسان لا يجازف بالحق.